الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 16 من أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني رحمه الله قال: ولكن ما أقل من يقبل شيئا من هذه الأدوية فإنه قد ارتكز في ذهن غالب هؤلاء أن الصحة والسلام لهم هي في نفس العلة التي قد تمكنت من أذهانهم فسرت إلى قلوبهم وعقولهم وأشربوا من حبها زيادة على ما يجده الصحيح من العلة من محبة ما هو فيه من الصحة والعافية. وسبب ذلك أنهم اعتقدوا أن إمامهم الذي قلدوه ليس في علماء الأمة من يساويه أو يدانيه، ثم قبلت عقولهم هذا الاعتقاد الباطل وزاد بزيادة الأيام والليالي حتى بلغ إلى حد يتسبب عنه أن جميع أقواله صحيحة جارية على وفق الشريعة ليس فيها خطأ ولا ضعف، وأنه أعلم الناس بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة على وجه لا يفوت عليه منها شيء ولا تخفى عليه منها خافية. فإذا سمعوا دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا: لو كان هذا راجحا على ما ذهب إليه إمامنا لذهب إليه ولم يتركه، لكنه تركه لما هو أرجح منه عنده، فلا يرفعون لذلك رأسا ولا يرون بمخالفته بأسا. الحمد لله هم يشيعون على أن أهل السنة عندهم تقليد، والواقع أن لا تقليد عند أهل السنة. فكم من المسائل العلمية والعملية التي ربما خالفنا فيها ترجيح شيخنا مقبل رحمه الله مع اعتقادنا أنه إمام هدى ومصباح دجى. وهكذا كم من المسائل العلمية والعملية التي قد نختلف في ترجيحها مع شيخنا يحيى حفظه الله، ومع ذلك لا ينكر أحد على أحد، لأنها مسائل قد اختلف فيها المتقدمون والمتأخرون من أهل السنة والجماعة. لكن هذا مذهب يريد أصحابه التحذير من أهل السنة. قال: وهذا صنيع قد اشتهر عنهم وكاد أن يعمهم قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر على اختلاف المذاهب وتباين النحل. فإذا قال لهم قائل: اعملوا بهذه الآية القرآنية أو بهذا الحديث الصحيح، قالوا: لست أعلم من إمامنا حتى نتبعك، ولو كان هذا كما تقول لم يخالفه من قلدناه، فهو لم يخالفه إلا إلى ما هو أرجح منه. كم من مسائل يتوارد عليها الفقهاء أو يتوارد عليها المحدثون، وعند المحاققة والنظر قد تجد أن الراجح في خلافهم، فالتقليد مذموم وازدراء المتمسكين بدين الله عز وجل مذموم. ولكن الإنسان يتعبد لله عز وجل بما يراه مقربا له من الله. وقد ينضم إلى هذا من بعض أهل الجهل والسفه والوقاحة وصف ذلك الدليل الذي جاء به المخاطب لهم بالبطلان والكذب إن كان من السنة، ولو تمكنوا من تكذيب ما في الكتاب العزيز إذا خالف ما قد قلدوا فيه لفعلوا. أما كثير من المبتدع الضلال لا سيما الزنادقة قد يردون دلالة القرآن ودلالة السنة، دلالة السنة بأنها أخبار أحد، بأن هذه الكتب غير صحيحة، بأنها ما هناك سنة بالمرة إلى غير ذلك، ودلالة القرآن على أن الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، أو أن هذا له تأويل باطن لا يعلمه إلا من أراد الله عز وجل. ولذلك يذهبون إلى تأويل الآيات بتأويل المحرفين، مثل تأويل البقرة بأنها عائشة، وتأويل الجبت والطاغوت بأنه أبو بكر وعمر، والليل والنهار بأنه علي وفاطمة، والشمس والقمر بأنه الحسن والحسين. كل هذه تأويلات باطنية أصلا ليس هناك ما يدل عليها، لا من قريب ولا من بعيد، لا لغة ولا شرعا، ولكنها أقوال مبنية على الاعتقاد الفاسد، ما نقول على الحدث ولا على الظن، على الاعتقاد الفاسد والتحريف المتعمد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما في ديارنا هذه فقد لقنهم من هو مثلهم في القصور والبعد عن معرفة الحق ذريعة إبليسية ولطيفة مشؤومة، وهي أن دواوين الإسلام الصحيحين والسنن الأربع وما يلتحق بها من المسندات والمجاميع المشتملة على السنة إنما يشتغل بها ويكرر درسها ويأخذ منها ما تدعو حاجته إليه من لم يكن من أتباع أهل البيت، لأن المؤلفين لها لم يكونوا من الشيعة، فيتبعون بهذه الذريعة الملعونة جميع السنة المطهرة، لأن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما في تلك المصنفات، ولا سنة غير ما فيها. يعني يعتمدون مسند زيد، الشيعة يعتمدون مسند زيد، وزيد منهم براء، ولم يأخذوا بجميع ما في مسند زيد، يأخذوا ما في مسند زيد مما وافق بدعتهم. وهكذا الإباضية يأخذون من مسند الربيع ما يوافق بدعتهم، ما هم حول الكتاب ولا حول السنة، وإذا وجدوا ما يوافق بدعتهم حتى ولو لم يكن في الصحيحين، ولو لم يكن في الكتب، إنما أخذه عن جدته أو عن خالته أو عن أبيه أو عن أمه يأخذ به. انظروا إلى مسألة الاستواء، الرحمن على العرش استوى في 6 مواطن من القرآن بمعنى على وارتفع، ويأتي المبتدع ويردون هذه الأدلة، ثم يأخذون قول النصراني قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، ويقولون استوى بمعنى استولى، وفي رواية لهم قد استولى بشر على العراقي، فيكون لا حجة لهم فيه. لكن تعجب أنهم ليسوا حول الاستقامة ولا حول الديانة والصيانة، وإنما يتبعون ما وافق أهواءهم. وإلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن تسوية القبر، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب يخبر أن أفضل الأمة أبا بكر ثم عمر، وهم يخالفون قوله. علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صغيرة السن، وأنجبت له ولدا وماتت هي وهو، وصلى عليهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم، حيث جعلت المرأة في المقدم وجعل الولد مما يلي الإمام. أشياء كثيرة، وهم ينكرون هذه الأشياء، ينكرون هذه الأشياء بأسانيد صحيحة، ثم يعمدون إلى قصص ما لها أسانيد، مثل القول بأن فاطمة ما أدري ماذا فعلوا بها حتى بكت. ومن هذا الكلام الذي كان أبو بكر رضي الله عنه على خلافه، فهو القائل رقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. فالشاهد يا أخوة أهل البدع ما هم حول الدين، حتى وإن قالوا عندنا كتب ما هم حول الكتب. الآن اسأل أي شيعي في العالم يتنكر لسنة الصلاة في النعال، وإذا أتيت إلى يحيى بن الحسين الهادي هذا المعتزلي الضال تجد في كتابه الأحكام حكم الصلاة في النعال وأنها سنة بالإجماع عند أهل السنة وعند غيرهم. وهكذا مسألة الضم والتأمين، لا يؤمنون ولا يضمون، وفي مسند زيد الضم والتأمين. وهكذا المالكية يرسلون، وفي موطأ مالك الضم. مسائل كثيرة قائمة على التقليد، المهم يبحثون لهم عن شبهة. وبعضهم إذا ما وجد أي شبهة يقول لك مذهب. بعض أخواننا هداه الله ذهب عندهم، وفي نفس الخبر شددوا عليه في مسألة البسملة والضم. ها يا فلان أنت تضم وتسر بالبسملة؟ قال لهم مذهبي. قالوا بما أنه مذهبك خلاص كل واحد يعمل بمذهبه. فهم في حال الضعف يقول لك يا أخي مذهبي هذا، هذا غير صحيح. واجب على الجميع الأخذ بالكتاب والسنة. فانظر إلى المسيرة الإجرامية هذه الآن، يعني أدخلوا في عقول الناس القرآن القرآن، تأتي بالحديث يقول لك لا يكفي القرآن، مع أن القرآن لو سلمنا لهم جدلا ما يستطيع يفعل به شيء. القرآن لا فيه صلاة الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، القرآن ما فيه كيفية الركوع ولا كيفية السجود ولا تسبيح ولا تحميد في الصلاة ولا شيء، القرآن ما فيه دعاء الاستفتاح، القرآن ما فيه أن الواجب قراءة الفاتحة، القرآن ما فيه أنك تنتظر يعني أن الصلاة مثلا بالنصف المسجد، مع أن قول الله عز وجل اركعوا مع الراكعين، القرآن ما فيه رفع اليدين لا عند الدخول ولا بقية المواطن. القرآن ليس فيه التحيات لله والصلوات الطيبات. كثير من الأشياء ليست في القرآن لكنها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت الأحاديث الموضوعة المكذوبة في فضائل أصحابهم يأخذونها. كيف أنتم تقولون ما تأخذوا إلا بالقرآن؟ كان واحد منهم في صعدة في دماج خطيب وما عنده شيء، عنده خطبة واحدة مدري من أين لفلفها، وكل أسبوع يخطب لهم أن تارك الصلاة إذا وضع في قبره جاءه الحنش وأحاط به. المهم لما جاء سيدهم حسين وقال ما هناك عذاب قبر، الرجال قام يخطب على أن ليس هناك عذاب قبر. قال له واحد من العوام والحنش أين ذهب؟ فما يدري ما يقول له، 30 سنة أو 20 سنة حنش حنش، في الأخير ما فيش حنش، ما فيش قبر، ما فيش عذاب.